بدد الذنب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. أحبتي في الله، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى نتحدث حول القاعدة القرآنية العظيمة، وقولوا للناس حسنا. بينا كيف كان صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه، وكيف كان يحذرهم من مغبة إطلاق العنان لألسنتهم، وربط ذلك بمقام الإسلام والإيمان والإحسان، ثم كيف كان يدعوهم صلى الله عليه وسلم إلى الصمت والسكوت حذرا وخوفا من إطلاق العنان لألسنتهم. ثم تكلمنا عن هذه الثمرة العظيمة على أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، شرعنا في الحديث عن بعض الأمثلة كيف امتثل الصحابة لهذه التوجيهات المباركة القرآنية والنبوية، وكيف كانوا يخافون من ألسنتهم رضي الله عنه وأرضاهم. أشرنا إلى الصديق رضي الله عنه، كان إذا خلى بنفسه بكى، ولما يسأل يقول هذا الذي أوردني الموارد، يشير إلى لسانه رضي الله عنه، وهو من هو، وهو من هو كما تعلمونه رضي الله عنه. وانظروا إلى عمر رضي الله عنه وما أثر عنه في هذا الباب، كان يحذر أصحابه من كثرة الكلام لأنه امتثل لما سمع في القاعدة التي ذكرنا وفي الأحاديث التي إليها أشرنا. كان يقول لأصحابه في يوم من الأيام: لا تكثروا الكلام، نعم لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب. ثم أوصاهم رضي الله عنه وأرضاه بهذا التوجيه المبارك العظيم: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه نعم قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه فالنار أولى به. الله أكبر. هذه ترجمة للقاعدة التي ذكرنا، الأحاديث التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم: من كثر كلامه حتما سيكثر سقطه، سيتساقط منه الكثير والكثير. لذلك قلل من كلامك ولا تطق العنان لسانك، ومن كثر كلامه وكثر سقطه كثرت ذنوبه والعياذ بالله تعالى، ومن كثرت ذنوبه قل حياؤه، وإذا قل الحياء كانت الجرأة، وكان اتباع الشهوات والأهواء، وكان الميل مع الأسف الشديد عن الطريق. نعم هذا من الخطر بمكان، وإذا ضاع الحياء لا شك أن هذا من الخطر عليك في الدنيا والآخرة. قل ورعك، وإذا قل ورعك مات قلبك، لأن الورع مادة حياة هذه القلوب، فإذا مات منها الورع اجترأت على الله عز وجل وعلى رسوله، وملئت بالشهوات والأهواء، وانحرفت عن الجادة وعن الطريق. نعم ومن قل ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه فالنار أولى به، لأنه انحرف، لأنه صار في غير الاتجاه وفي غير الطريق. هذا مما أثر عن عمر رضي الله عنه وارضاه. وأما عن ابن مسعود فحدث ولا حرج، يرونه كان إذا حج واعتمر وصعد على الصفا نادى بأعلى صوت: يا لسان قل خيرا تسلم، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. وكان معه طلابه، نعم، فقالوا له: يا أبا عبد الرحمن، أهذا كلام تقوله؟ أي هذا الكلام من عندك أم سمعته؟ يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه: بل سمعته حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل خطايا بني آدم من ألسنتهم، كل خطايا بني آدم من ألسنتهم. الله أكبر. وهذا أبو ذر رضي الله عنه وارضاه يرى رجلا يتكلم كثيرا، فراد أن يعظه، فقال: يا هذا اسمع، إن الله تبارك وتعالى إنما خلق لك لسان واحد وأذنين لتسمع أكثر مما تتكلم. الله أكبر. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟
ولا زلنا على خير، وزدنا بالرضا حبا، عملنا ما ترددنا، عبدنا في السماء ربا.
كان قادرا سبحانه وتعالى أن يجعل لك أذن واحدة وأكثر من لسان، ولكن هذه لطيفة ينبغي أن ينظر إليه بعين الاعتبار. وهكذا السلف رضي الله عنهم كانوا يخافون من ألسنتهم. يؤثر عن مالك بن دينار رضي الله عنه وأرضاه أنه قال يوما لأصحابه: إذا رأيت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك، فاعلم أن لسانك خاض فيما لا يعنيه. الله أكبر. ترجمة للقاعدة، ترجمة للأحاديث. إذا رأيت قساوة في قلبك، قلبك لا يتأثر بالقرآن، لا يتأثر بالموعظة، لا يتأثر بالأحاديث، لا يتأثر بالنظر إلى أهل القبور مثلا، فاعلم أن هذه القساوة سببها إطلاق العنان للسان. وإذا رأيت وهن في بدنك، مع أنك قد تأكل أشهى الأطعمة، قد تكون في ريعان شبابك، لكن لا قدرة لك لا على أن تمشي، ولا على أن تصعد، ولا على أن تنزل، ولا أن تجري. لماذا؟ مع أنك تأكل أشهى الأطعمة كما قلنا، لأن لسانك خاض فيما لا يعني. هذا يصيبك بالوهن والعياذ بالله تعالى. كذلكم يصيبك بالوخم والكسل. كذلكم إذا رأيت حرمانا في رزقك، يعني معناها أن عندك رزق ولديك أصول وعندك أموال، لكن لا بركة فيها، ترى أنها منزوعة البركة، كل هذا بسبب إطلاق العنان للسانك. لذلك انظر إلى هذا المعنى العظيم. قالوا أن شهوة الكلام في الحقيقة من أخطر الشهوات على الإنسان، قل من يصبر عليها. الصمت حكمة وقليل فاعله، كما قال لقمان، الصمت حكمة وقليل فاعله. فالشهوة للكلام في منتهى الخطورة عند كثير من الناس، لا يستطيعون الصبر على عدم الكلام، أو لا يستطيعون طول الصمت فيبادرون بالكلام تلو الكلام، فيكون منهم تساقط الذنوب والمعاصي كما أشار عمر رضي الله عنه وارضاه. ولذلك العلماء يقولون، وهذا من المعاني المهمة جدا، الكلام أربعة أقسام: كلام شر محض، وهو كالكذب وقول الزور والغناء وما شابه ذلك، هذا كله محرم قولا واحدا، الواجب عليك أن تتركه. النوع الثاني كلام مختلط، فيه خير وفيه شر، فيه خير وفيه شر، وقالوا تركه واجب أيضا بسد الذرائع حتى لا تطلق العنان للسانك، فلربما كلمة تضيع عليك ما قمت بجمعه من حسنات. نعم، كلام مختلط فيه خير وفيه شر، تركه واجب، الواجب أن تتركه أيضا احترازا واحتياطا. والنوع الثالث كلام كله خير، كقراءة القرآن، كقراءة الأحاديث، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كالدعاء، كالحلف، كالكلام الذي لا بد منه في التعامل مع الناس، هذا واجب عليك، لكن اشترط له الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة، وإلا سيكون وبالا عليك. لعلكم تحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أول من تصعر بهم النار يوم القيامة، أولهم من قارئ القرآن الذي يؤتى به فيقول نعم لقد قرأت القرآن وعلمته خلقك، فيقول كذبت، قرأت ليقال قارئ، لم تكن مخلصا في قراءته، مع أنه من أعظم الكلام كلام الله عز وجل، ومع ذلك أدى به للنار لأنه لم يكن خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. ولذلك احرص حتى في الكلام الواجب كله أن تكون خالصا لله تبارك وتعالى فيه، مخلصا لله تبارك وتعالى في كل كلمة تخرج منك، ومتابع لنبيك عليه الصلاة والسلام في كلامك مع الأقارب مع الأباعد في كل أحوالك، حاول أن تلزم السنة لأن هذا يوصلك لبر الأمان بفضل الله تبارك وتعالى. كذلكم، وهذا من المعاني المهمة جدا، النوع الرابع وهو الكلام المباح، هذه لا خير فيه ولا شر فيه، لا خير فيه ولا شر فيه، والسنة على تركه أيضا. إذن كيف تكون السنة على تركه وهو مباح أصلا؟ قال أنه يستغرق الأوقات، يضيع عليك رأس مالك، لأنه لا هو في ميزان الحسنات ولا هو في ميزان السيئات، ولكن همتك أعلى من ذلك وحرصك على الخير أعلى من ذلك، لذلك أنت لا تضيع وقتك في غير النافع المفيد. لذلك احرص أخي المسلم على ضبط نفسك بهذه القاعدة، وقولوا للناس حسنى لكل الناس حتى لو كانوا من غير المسلمين، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. نعم، هذه معاني إيمانية عظيمة ينبغي أن نحرص عليها حتى نزداد بذلك إيمانا ورقيا وامتثالا وعملا بهديه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما زال معنا في الحديث بقية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الشهر